واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وثبت على طريق الحق خطاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا نتواصل في سورة الكهف، وكنا قد أنهينا بفضل الله جل وعلا قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين، ومن اليوم فصاعدا نعيش مع قصة نبي الله موسى مع الخضر. والحقيقة يمكن هذه القصة فيها من الوقفات التربوية والتأملات الإيمانية الكثير والكثير، بس هي المشكلة محتاجة صبر ومحتاجة حسن فهم، ومحتاج كل واحد فينا يعرف كيف يستطيع أن يستفيد من القصص القرآني. يعني النهاردة اللي معرفش يستفيد من قصة أصحاب الكهف مسألة الثبات على العقيدة واختيار الصحبة الصالحة ما استفاد، والذي لم يستفد من قصة صاحب الجنتين أن الركون إلى الدنيا لا يفيد المرء، وأن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وأن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا كما في سورة مريم، لم يستفد. فإحنا النهاردة في أمس الحاجة ونحن نعالج القصص القرآني إلى حسن فهم التربويات والتأملات، لأن إحنا اتفقنا ليس منهجنا سرد قصصي بقدر ما هو التقاط للفوائد. ومن أساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا يعني الكل تكلم في هذه الأمور، وإنما بنجمع من كل زهرة بستان كما يقولون، أو من كل بستان زهرة كما يقولون، حتى نستطيع أن نقدم بوكيه الورد الطيب ده في حلقات متتالية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان المتكلم والسامع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا كانت فتنة العقيدة شفنا المخرج بالصحبة الصالحة، وفتنة المال شفنا المخرج بالنظر إلى حقيقة الدنيا. النهاردة هنتكلم عن فتنة العلم. سبب القصة دي لفظ تلفظ به نبي الله موسى، وهو كان يظن بداخله أنه يحمل من الميزات ما يجعله يستطيع أن يقول هذا. من واحد قاله قال له أي الناس أعلم، أو هل على وجه الأرض من هو أعلم منك؟ قال لا. ما قالش الله أعلم، أو ما قالش لا والله أعلم، يعني ما نفاش وأرجع العلم إلى الله، ولم يثبت ويرجع العلم لله تبارك وتعالى. فعاتبه ربه جل وعلا كما في نص الحديث اللي هنقراه، وبدأت رحلة طويلة جدا خرج فيها نبي الله موسى. من أجل ماذا؟ من أجل العلم. لو بصينا على كل مشاكلنا في الحياة غالبا هتلاقي فيها جانب من جوانب الجهل المطبق على أذهان الناس يجعلها تعصي الله تبارك وتعالى. بل شوف نبي الله موسى لما قالوا له في قصة البقرة أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ليه؟ ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. بني آدم جاهل، بل بالعكس لما سئل واحد من السلف الصالح أي شيء أشد من الجهل، في حاجة أشد من الجهل كمان؟ الطمة السودة دي؟ الأيوة، الجهل بالجهل. الجهل المركب عامل زي الفايدة مركبة بتاعت البنوك، أعزنا الله وإياكم منها. فالجهل المركب ده إنه البني آدم يبقى جاهل، بص الكلام بقى، وهو لا يدري أنه جاهل. بني آدم مش فاهم حاجة خالص، ما عارفش حاجة خالص، ومش عارف كده، بل بالعكس يدعي أنه يعلم. زي كثير من مدعي العلم اللي بيطلعون بطلعتهم البهية على القنوات الفضائية، يسنون سننا ويبتدعون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وعايزين يروجوا لها على إنه ده جاله في منام. يمكن هنشوف وسط قصة موسى والخضر أكيد هنخبط في بعض المبتدعة من المتصوفة، وأنا لما بتكلم على كده عارف إنه ده عش دبابير، لأنه يعني دي منطقة الناس تريد أن تجعلها دينا رغما عن أنوف أهل السنة والجماعة، يعني رغم عن أنف المنهج القرآني والمنهج النبوي يريدون أن يصنعوا دين جديد اسمه دين التصوف. من أين أتوا به أنت لا تدري. وياريت إحنا بنتكلم إن القصة قصة ذكر فقط، لا، إنما القصة أكبر من كده بكثير. وبدأ أعداء دين الله يروجون لهذه الطرق. النهاردة في 60 طريقة صوفية موجودة في المجتمع العربي، أيهم أصح لا تدري، تعرفش مين مع مين وليه وإزاي، وكل واحد بيدعي أن النبي يأتيه في المنام يقول له على منهج ويقول له على طريقة صلاة ويقول له على طريقة ذكر، والدنيا ماشية وسبوبة وكله بيأكل عيش زي ما بيقولوا يعني. فالنهاردة يمكن محتاجين نبص، لأن احنا هنصطدم بكلام المتصوفة عن الخضر صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه الغالب أو الراجح عند العلماء أنه نبي، لكن في النهاية عايزين نتوقف وقوف صحيح مع جوانب القصة مبدئيا من السنة، ثم نعود إليها في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف تفصيلات طويلة لم تأتي في كتاب الله تبارك وتعالى، علمنا إياها الصادق المصدوق في كثير من الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم. ثم حنعرج إلى الكلام بالتفصيل في القصة القرآنية الموجودة في سورة الكهف، والتي تبدأ من الآية 60 إلى الآية 82، ثم حنتكلم في كونكلوجن بقى أو خاتمة كده، نشوف إحنا إيه الوقفات اللي استفدناها من قصة موسى والخضر. إحنا طبعا في قصة صاحب الجنتين قبل أن نخوض في القصة احتاجنا إن إحنا نتوقف عشان نتكلم عن المال الأول ومشكلة المال، وإيه اللي عملته الفلوس في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سنحتاج قبل أن نتوكل على الله ونبدأ في قصة موسى والخضر، وما اسموش الخضر، اسمه الخضر. قبل ما نبدأ في القصة محتاجين نقف عند شرف العلم، لأنه الحقيقة إحنا الفضائيات لها سلب ولها إيجاب. أما السلب الذي أراه من خلال الفترة اللي فاتت في ظهورنا على الفضائيات، أن الناس ارتكنوا واكتفوا وبدأ مسألة الذهاب للمساجد وحضور المنتديات للدعاء وللمشايخ يقل كثيرا. ليه؟ بيقول لك خلاص، يعني كما يقولون أحيانا زمروا الحي لا يطرب، أنا بشوفه كل يوم فمش محتاجه، لما شفتوش أشوفه الأسبوع الجاي. فبدأت يعني مسألة أن الإنسان يعفر أقدامه لله تبارك وتعالى، الفهم ده ما بقاش موجود عند كتير من الناس، ودي قضية في منتهى الخطورة. احنا شفنا يعني أبو بكر الصديق لما أراد أن يشيع جيش أسامة ابن زيد، وأسامة راكب على الفرس وأبو بكر الصديق ماسك بلجام الفرس، وأنا بتكلم عن رئيس الجمهورية في الوقت ده بالمنطوق العصري، ماسك فرس لقائد عنده في الجيش بيسؤله بيقودله يعني. فقال أسامة والله لا تركبن، أو والله لا أنزل، يعني إما تركب يا إما أنا هنزل من على الفرس. قال والله لا تنزل والله لا أركب، وماذا عساي أن أعفر قدمي في سبيل الله ساعة. يبقى هو شايف انه الشوية اللي هيمشيهم دول وتعفر اقدامه او تعفر اقدامه بالتراب ده شيء في سبيل الله. فالنهاردة يمكن احنا محتاجين نقول مش كفاية ان الناس تاخد العلم كده، انما محتاجين ان احنا برضو نرجع تاني نشوف، يعني نذهب للمساجد وبركة الذهاب للمساجد وكثرة الخطأ الى المساجد. لما نيجي نتكلم النهاردة عن العلم وشرف العلم، اولا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأنت النهاردة هتلاقي اللي بيتعامل بالربا جهل، ومش عايز يسأل، مش عايز يرجع لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر، دي آية ما نزلتش عشان أتصرف من دماغي. لأنه النهاردة بتجلس في منتدى وسط ناس، أنا بقولش عن نفسي إن أنا عالم، بس الناس دايما بيتسموا في أي شيخ بيطلع الفضائيات إنه عالم، وهذا أمر ليس بصحيح. نحن دعاء لله تبارك وتعالى، إنما في علماء أفاضل كثيرون نحن نتعلم منهم. فالقضية إن ممكن يكون واحد قاعد بيسألك سؤال، فتلاقي قاعد معاك على الترابيزة الستة بيتكلموا بدليل. أنا سمعت واحد بيستحسن الأمور بعقله، يقول لك أنا شايف إنه يعني زي ما شفت مرة مغني بيفسر آية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. فلك لا، ما اعتقدش ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يحب الناس تتخانق مع بعض وبتاعه، وانا شايف انه ده تعسق يعني. قام يتكلم والراجل يمكن قد لا يحسن ان يقرأ فاتحة الكتاب. فالعلم مهم يا جماعة الخير، ولذلك لابد ان نكون حريصين على التعلم، لانه لن ننجو الا بهذا العلم، لن ننجو إلا بهذا العلم. وإحنا شفنا في سورة تبارك الجهل خلى أصحاب النار ماذا يقولون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا بنسمع كويس وبنعقل اللي بيتقال وبنفهمه ما كنا زماننا بقينا في جهنم وبئس المصير. النهاردة لما نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الله منه أن يستزيد من الله في شيء إلا في العلم، لما قال له قل ربي زدني علما. الله جل وعلا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لما ننظر إلى امتنان الله على الأنبياء، امتن على موسى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وامتن على يوسف بهذا المعنى، وامتن على داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وامتن على سليمان ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما، وامتن على الخضر لما قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، كما قال ربنا جل وعلا من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حتى الكلب يا أخي الفاضل أعزكم الله، احنا متفقين انه في كلب صيد، وده الشيء الوحيد اللي أبيح من أهل العلم زي كلاب الحراسة، كلب الصيد لما بيخرج مع صاحبه أباح الله سبحانه وتعالى أكل ميتة كلب الصيد، لما قال ربنا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ولما ننظر إلى ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، الله لم يطلب من الكل أن يخرج جاهد، إنما قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نسمع عن قصص قرآني ونسمع عن أمثال قرآنية، قلنا من قبل الله جل وعلا قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذلك لما سئل الإمام الشعبي أو نودي واحد قال له يا عالم، قال إنما العالم من يخشى الله، مصداقا لقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وربنا أمرنا إن إحنا في كل قضايانا نعود إلى أهل الذكر، وأهل الذكر هنا هم أهل العلم، يبقى أرجع لأهل الحديث في السؤال عن حديث، ولأهل الفقه في السؤال عن الفقه، ولأهل التفسير في السؤال عن تفسير آية، ولأهل الطب في السؤال عن الطب، ولأهل الزراعة في السؤال عن الزراعة، يبقى في الزراعة يبقى لابد إن إحنا نكون فاهمين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ويوم القيامة يستشهد الله سبحانه وتعالى بأهل العلم دون غيرهم، لما قال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ثم ننظر في النهاية، يكفي أهل العلم شرف أنهم نسب إلى الله في هذه الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحسد الذي يحمل معنى الغبطة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وده مش الشاهد بتاعي، والشاهد الثاني ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها أو فهو يقضي بها ويعلمها. قضية في منتهى الخطورة. ولذلك لما تنظر إلى وصية علي بن أبي طالب إلى كميل لما قال له الناس ثلاثة، عالم رباني أسأل الله أن نكون منهم، ومتعلم على سبيل النجاة، واحد بيتعلم عشان ينجو. النهاردة حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الصحابة كانوا بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، وكل العلم الذي أتى إلينا أتى نتيجة حرص أصحاب النبي والسلف الصالح على هذا العلم. لذلك لما تنظر في رحلتهم، يعني تلاقي جابر بن عبد الله يرحل من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام من أجل ماذا؟ تخيل، من أجل حديث. أنت النهاردة قاعد عندك الكمبيوتر، بلاش كمبيوتر، عندك أهل العلم، خلاص مستخسر ترفع سماعة التليفون تقول للشيخ بتاع الحديث اللي درس وطفح الكوتة في الحديث يا سيدي الشيخ الحديث ده النبي قاله ولا ما قالوش، إنما تسمع زي ما أنت عايز ناس بمنتهى الجرأة يتأول ويتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو في الصين، قال رسول، ويفضل يتشدق بالكلام والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعلم لفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طب انت مش متعمد، يبقى ترجع تسأل ودي قضية في منتهى الخطورة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالنهاردة واحد يتحرك يسافر شهر كامل عشان حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، أو يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراء غرلا بهمة، رايح من المدينة للشام لمدة شهر يلقى صاحبا له وهو عبد الله بن أنيس يقول له أسمعت هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأل الإمام أحمد بن حنبل إلى متى تحمل المحبرة؟ تفضل طول عمرك ماشي بالورقة والقلم والمحبرة؟ قال إلى المقبرة حتى أموت. ليه؟ وفوق كل ذي علم عليم، وقل رب زدني علما. فدي قضية يا جماعة الخير في منتهى الخطورة، وإحنا مش أحسن من عبد الله بن عباس، ده حبر القرآن أو ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة. يقول كان يبلغنا الحديث عن رجل من أصحاب النبي فلو أشأ أن أرسل إليه حتى يجيئني لفعلت. ده ابن ده يعني كان ممكن ببساطة شديدة يقول يا فلان روح لفلان قل له ابن عباس عايزك لأنه عرف أن عندك حديث للنبي. إنما ما تعلموا من قصة موسى والخضر إلا التواضع لأهل العلم، ما تعلموش إلا كده. فعشان كده يقول كنت أذهب إليه، يروح للي عنده حديث للنبي، فأقيل على بابه يسف التراب حتى يخرج إلي فيحدثني. ده مش رايح يخبط عليه الباب كمان في وقت القيلولة ويزعجه، لا، ده إذا عرف إن راح له في وقت وعرف إن ده وقت القيلولة وهو نايم ينام على باب البيت وعلى عتبة الباب يسف التراب ويشعر بالمذلة من أجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهاردة محتاجين نقول المدخل ده لأن القصة محتاجة مننا كده، محتاجة مننا أن احنا نعرف إنه هذه الرحلة الطويلة. النهاردة حذيفة بن اليمان يقول إنكم في زمان، كلم الصحابة تابعين، من ترك فيه عشر ما يعلم هلك، وسيأتي زمان من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا، وذلك لكثرة البطالين. احنا عندنا يا جماعة الخير علماء سوء، هذه الأمة ابتليت بعلماء سوء يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله عشان يحافظ على المكان اللي هو قاعد فيه، عشان يحافظ على لقمة عيشه، عشان ما يخشش في صدام مع حد، ولا يقول الحق ولا يتمنى أن يقول الحق ويضل الناس. ولذلك النبي أخبرنا إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أو بموت العلماء، فلا يبقى إلا رؤوسا جهالا، رؤوس جهال يستفتون فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. يبقى لازم يكون عندنا شيء من الحرص على ان احنا نبذل كل ما في وسعنا، والواحد بيحترم ناس بترفع سماعة الهاتف، والحقيقة بقدر المستطاع ان كنا لا نعلم من اساتذتنا اجابة نحيلهم على الاساتذة، لما لقيه يقول انا بعمل كذا الكلام ده حلال وحرام، مش يروح يطين الدنيا الاول وبعدين يجي يقول لك لو سمحت دور لي على مخرج اتصرف ازاي انا عملته خلاص. لا، قبل ان تقدم سل وتحقق اللي انا هعمله ده حلال ولا انا هعمله ده حرام، اللي انا هعمله ده يقربني من ربنا او اللي انا هعمله ده هيبعدني من ربنا، ما تصرفش من نفوخي ومن دماغي. دي كانت بداية مهمة جدا، لان القصة تنادينا باشياء وامور كثيرة الحقيقة، لكن مجملها اراه انا انه الانسان لا داعي لأن يحكم على الأمور بظاهرها. قضية منتهى الخطورة إنك لما تشوف شيء في ظاهره لا تحكم عليه بظاهره، وإنما قد يكون في خبايا هذا الشيء لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نرى فيها قوة الحق أو قوة موسى مع الحق في نفسه، حتى لما عرف أنه أخطأ في لفظ وأنه قال أنا ولم ينسب العلم لله جل وعلا يقول الله أعلم، مباشرة عاتبه ربنا تبارك وتعالى، فقطع نبي الله موسى هذه الرحلة المباركة الطويلة التي فيها من الأعاجيب ما يشنف الآذان وما تستريح له النفوس وتستروح معه القلوب في هذه القصة المباركة. القصة دي الحقيقة رويت كما قلت لكم في الصحيحين في البخاري ومسلم. حنقول الأول صورة موجزة لها وبعدين نقول صورة مطولة لها ونقف على دلالات هذه الصورة، ثم نعود كما قلنا نتكلم فيها من كتاب ربنا تبارك وتعالى. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول تماريت أنا والحر بن قيس. الحر بن قيس ده واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الوفد الذين أتوا إلى رسول الله بعد غزو التبوك، وله وقعة مشهورة مع عمه عيينة بن حصن لما دخل على عمر بن الخطاب واستأذن الحر بن قيس لعمه أن يجلس مع سيدنا عمر بن الخطاب، فإذا بعيينة يقول لعمر بن الخطاب والله لا تحكم بالعدل ولا تعطينا بالجزل. تخيل يعني مش عارف عيينة بن حصن ده لو جه سنة 2008 ممكن يقول إيه لما بيقول لعمر بن الخطاب أنت لا تحكم بالعدل ولا تعطي بالجزل. لما يوصل للنسخة 2008 بقى ده ممكن يقول كلام تاني خالص يعني. لكن الشاهد أن الحر بن قيس لما سيدنا عمر غضب من هذه الكلمة وكان وقفا عند كتاب الله تبارك وتعالى قال له يا أمير المؤمنين الله جل وعلا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فخلاص سكت عمر وكان وقافا كما قلنا عند كتاب الله تبارك وتعالى. فتمارى عبد الله بن عباس تلاحيا تخاصما تجادلا في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو الخضر. ليه؟ لأن هنشوف شوية رواية كده عن واحد اسمه نوف البكالي، ده ابن زوجة كعب الأحبار، كان بيزعم أنه نبي الله موسى مش هو صاحب الخضر في هذه الرحلة. فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه فدعاه ابن عباس فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا فإني قد تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ أنا بتخانق معاه هو بيقول لي لا ده مش موسى بني إسرائيل وأنا بقول له ده موسى بني إسرائيل، سمعت كلام من النبي في شأن هذا الأمر؟ فقال أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إليه بل عبدنا الخضر، فسأل موسى السبيل إلى لقيه إزاي أروح له أقابله إزاي، فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فصار موسى ما شاء الله أن يسير، ثم قال لفتاه آتنا غداءنا. فقال فتى موسى حين سأله الغداء أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فقال موسى لفتاه قال ذلك ما كنا نبغي، هو ده اللي احنا عايزينه دي العلامة، فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قصه الله تبارك وتعالى. حديث ده في البخاري حديث موجز، لكن كان بيوضح لنا في البداية أن صاحب الخضر في هذه الرحلة هو نبي الله موسى، لا كما يزعم المبتدعون أنه ليس موسى بني إسرائيل. الشاهد الثاني في هذه القصة قصة طويلة عند الإمام البخاري ومسلم أيضا رحمهم الله في صحيحهما عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال إن لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلوني، عالم قاعد مع التلاميذ فخوفا من اندراس العلم وان العلم يتنسي فعايز يصدر العلم للتلامذة، الصحابة ما كانوش بيستأثروا بالعلم ويخبوه ويقول لك انا اللبان في الصورة وانا بأحسن واحد، لا انما الصحابة كانوا يعلمون التلاميذ انه عارف انه في يوم من الايام هيرحل ويترك هذا الارث الضخم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمة تتلقفه جيلا بعد جيل، وببركة هؤلاء وصل الينا هذا العلم، ببركة المحبة والاخلاص اللي في قلوبهم وصل العلم لهذه الأمة، كانوا حريصين عليه جدا يعني. فابن عباس يقول سلوني قلت لسعيد بن جبير يعني أي أبا عباس جعلني الله فداءك، وفي هذا جواز أن الإنسان يقول لشيخه أو العالم الجليل اللي بيتقي الله واللي الناس بتثق في علمه وفي خشيته وفي ورعه أن تقول له حينما تسأله جعلني الله فداءك. في الكوفة رجل قاص، قص يعني هو قصاص، طبعا ابتليت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الناس يحبون القصص، ومش القصص مش وحش ما احنا بنتكلم في قصص اهو، لكن تأليف قصص بقى ما أنزل الله به من سلطان، عشان يعمل ايه؟ لأنه عارف ان الناس فطرتها تميل الى هذا القصص، يحبوا الحكايات، ذلك دينا شفنا مش عارف قصة أدهم الشرقاوي وقصة مش عارف أبو زيد الهلالي، شفنا قصص كتير جدا ابتكرت وناس كانت تحب تقعد وتجيب الربابة وتقعد تغنيها وتستمع إليها. فقال له في الكوفة رجل قاص، وكونك تقص ده مش وحش، إنما مهمك تقص الحق ولا تقول إلا الصدق، لا تكذب على الله ولا تكذب على رسول الله ولا تكذب على الصحابة، لأن كان في واحد مرة كان بيقعد يعني يتحدث بأسماء السلف الصالح ويتكلم، وممكن يكون واحد من السلف قاعد بيسمعه يقول له حدثتك أنا بهذا، يعني كما روى الشيخ أبو إسحاق قصة الرجل اللي كان بيتكلم وحدثني يحيى بن معين، فيحيى بن معين بيقول له أنا قلت لك أنا قابلتك، قال له يعني ما فيش يحيى بن معين في الكون غيرك أنت، أكيد في مليون يحيى بن معين، أنا ما أقصدكش أنت يعني. فالمهم حدثنا رجل قاص، أو في الكوفة رجل قاص يقال له نوف البكالي، اسمه كده يعني يزعم. ولما نقف عند كلمة يزعم، هذه هي كلمة دائما ما تكون أقرب إلى الكذب، يعني كلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعمه، تيجي تكلم واحد يقول لك ايه، ناس بتقول، ناس بيحكت ما عندوش دليل، بئس مطية الرجل، كأنه بيركب كلمة زعمه دي تبتدي يصدر كل الأقوال التي تقال فيقول زعم الناس هذا. ولذلك الله جل وعلا يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أقرب إلى الكذب. قل بلى وربي لا تبعثن، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. لذلك كلمة الزعم أقرب إلى الكذب منها إلى الصدق. يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر، بيقول إنه نبي الله موسى مش هو اللي كان في القصة دي مع الخضر. فقال ابن عباس كذب عدو الله، سمعت أبي ابن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في قومه يذكرهم بأيام الله، أيام الله لها آلاء الله ونعم الله على بني إسرائيل، لأن الحقيقة بنو إسرائيل تنزلت عليهم نعم الله تترى لا حدود لها، لكن طبعا يعني رأينا كيف جحودهم ونكرانهم في كتاب الله وكيف تعاملهم مع الأنبياء. فيقول بينما موسى يذكر قومه بأيام الله فسئل واحد جه كده سأله، في طبعا روايات مختلفة كثيرة جدا تقول أنه وعظ الناس موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فلما لا تأثر الناس تركهم وانصرف، فأدركه رجل أو لحقه فقال له أي الناس أعلم، فقال نبي الله موسى أنا أعلم. طبعا هي إجابة من وجهة نظر نبي الله موسى صائبة نظرا للقرائن التي عنده، يعني هو كان يعلم أنه كليم الله، أنه من أولي العزم من الرسل، أنه صاحب كتاب منزل من عند الله وهي التوراة، أنه صاحب معجزات له 9 معجزات آيات بينات إلى بني إسرائيل. فمن هذا المنطلق أجابه دون أن يرجع أو أن ينسب العلم إلى الله، يعني قال أنا أعلم، ما قالش إذا ما اتفقنا إيه أنا والله أعلم أو سكت قال الله أعلم، إنما قال أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، أو إذ لم يرد العلم إليه، ما ردش العلم لله تبارك وتعالى. فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. هل معنى ذلك أن نبي الله الخضر أعلم من نبي الله موسى؟ حنشوف. هو أعلم منه في وقائع معينة ولكن ليس أعلم منه مطلقا، وده اللي قاله الخضر لما التقى نبي الله موسى، فقال إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. شوف حرص نبي الله موسى يا أخي، وشوف التواضع، مال شاب يا رب معلش أنا أستغفرك وأتوب إليك، أنا يعني ما خدتش بالي أو تلفظت، ودي قضية في منتهى الخطورة، قضية أنك أنت يعني برضو محتاج أنك أنت تفكر قبل أن تتكلم، يعني قبل ما تقول الحاجة كان دايما أحد يقول لك كده انظر، حط الكلمة قدام، يعني حط عقلك قدام الكلمة، فإن كانت لك فأمضيها، اتحرك قول، وإن كانت عليك لا تقولها، لأنه أحيانا كلمة ترد بالإنسان موارد التهلكة. لقد رأينا الرجل تألى بكلمة لما قال لصاحبه وهو متعصب قوي، وده بيحصل مننا، والله لا يغفر الله لك، كم بيوتات تخرب من أجل كلمة طلاق، تلاقي واحد مع الانفعال غصب عنه تلاقيه أطلق كلمة أنت طالق علي الطلاق مش عارف أنت عاملة إيه، تبقي طالق لو أختك عملت إيه، ودي يعني مشاعة بشكل قوي. فعشان كده نبي الله موسى لما شعر أنه تعجل تسرع لما قال أنا أعلم، وربنا عاتبه لأنه لم يرد العلم لله تبارك وتعالى، وقال إن عبدا من عبادي بنجمع البحرين هو أعلم منك، ماذا قال نبي الله موسى؟ أي ربي كيف لي به دلني عليه. شو التواضع، إزاي يا رب ده أنا واحد من أولي العزم من الرسل يعني لا، في منتهى الأدب الأنبياء مع الله تبارك وتعالى. قال يا رب كيف لي به؟ دلني عليه، هو فين؟ عرفني طريقه. فقيل له احمل حوتا في مكتل. يعني ايه حوت؟ سمكة، كل ما في البحر يسمى له يسمى حوت. حطه في مكتل، في أفة من الخوص اللي احنا بنشوف فيها الصيادين بيحط فيها السمك اللي بيصطادوه. فحيث تفقد الحوت فهو ثم. لما الحوت يضيع اعرف ان العبد ده في هذا المكان بالتحديد. فانطلق وانطلق معه فتاة. مين فتاة ده؟ يوشع ابن نون. يوشع ابن نون، هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هيبقى الخلاف قدام شوية، هل يوشع ابن نون ده هو فعلا النبي الذي جاء بعد نبي الله موسى ودخل الأرض المقدسة وفتحها ولا لا؟ احنا هنشوف الكلام ده. إنما النص هو أن فتى موسى هو يوشع ابن نون. فحمل موسى حوتا في مكتل وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتي الصخرة فرقد موسى وفتاه. نبي الله موسى تعب شوار، متخيل أنه بيتحرك منين لمنين في طلب العلم، فلما شعر بالتعب نام. فاضطرب الحوت في المكتل، ودي كانت من معجزات الله تبارك وتعالى. تخيل ان سمكة مشوية متملحة محطوطة جاهزة انها تتاكل مم، فجأة تبعث مرة اخرى لكي يريان الله في كل لحظة انه قادر على ان يبعث الناس مرة اخرى. فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. انطلق، تخيل خرج من الأفة طار على المية. وأمسك الله عنه جرية الماء. يعني إيه؟ المفترض أن السفينة وهي تسير في الماء، الماء بعد ما السفينة بتعدي بيرجع يلتئم تاني، إنما سبحان الله لما نزل الحوت في البحر الماء لم يلتئم، فصنع مثل الطاق، أبنية كده، عمل زي القرش أو القوس بحيث هو ماشي ما بقاش في مية. ودي كانت من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى لهذا الحوت. فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. وأمسك الله عنه جرية الماء فحتى كان مثل الطاق، فكان للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. طبعا كلمة سربا لما ذكرت في المرة الأخرى لأن ده شيء مش عجيب على الله سبحانه وتعالى، فقدرات الله بلا حدود. إنما بالنسبة لنا إحنا وبالنسبة لموسى وبالنسبة لفتى موسى كان شيء عجب قوي إن حوت يخرج بعد ما شويناه ينزل يتحرك ويجري في المية والماء لا يلتئم. يعني الحوت يمشي والمية تعمل زي الحلقة كده أو زي الماسورة الفارغة. فالمهم فانطلق بقية يومهما وليلتهما. طبعا لما صحيوا نسي معين وظيفة يوشع ابن نون كما في روايات الحديث أن نبي الله موسى كل اللي قاله له حاجة واحدة بس، لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. إذا الحوت يعني كان عارف الحوت لما حيفرقك بس تقول لي. فقال له يوشع ما كلفت كثيرا أو ما كلفتني كثيرا، ده موضوع بسيط قوي، لو ضاع الحوت هقول لك يعني. فلما الحوت حصل منه كده كان المستيقظ هو يوشع، فلما شاف جه يكلم نبي الله موسى لقى نايم، صعب عليه أنه هو يوقظه من رقدته. فقال لما يصحى أبلغه. هل الشيطان هيسكت؟ لازم يبقى له دور. الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شيء من شأنه. عايز تأكل معك الشيطان، عايز تشرب معك الشيطان، عايز تصلي معك الشيطان، عايز تلتقي بزوجتك معك الشيطان، عايز تتكلم درس علم معك الشيطان. في كل شيء من شأن الإنسان الشيطان بيتحرك مستيقظ متنبه جيدا. ولذلك تجد أنه حريص انه دخل ليوشع ابن نون نسى ان يبلغ نبي الله موسى بالذي حدث. ولما صحي نبي الله موسى، نبي الله موسى نسي يساله احنا فقدنا الحوت ولا لا، انما خد بعضه وكمل ومشي. فانطلق بقيه يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى ان يخبره. فلما اصبح قال موسى لفتاه، واحنا يا جماعه بنقرا الحديث سرد دون الوقوف على دلالات. فلما أصبح موسى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. شوف سبحان الله، نبي الله موسى ما شعر بالتعب طوال الرحلة، إنما بدأ يشعر بالتعب لما الحوت فقد في اللحظة دي. وقف قال له لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. احنا معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا يعني في مكان احنا في القرية يعني في الصعيد، والمكان ده يعني مصلى، فالرجال يوم الجمعة بيروحوا يصلوا في المساجد، المكان ده بيكون فاضي، وبصلي بالنساء في 4 ركعات الظهر 4 ركعات وبديهم درس، فخايفة أكون مبتدعة. ألو.
أيوة سامع حضرتك، تفضلي.
أنا خايفة أكون يعني بعمل بدعة.
طيب جزاكم الله خيرا. يعني حاولوا في برنامج الفتاوى تسأل الشيخ محمد حسان إن شاء الله في الأسئلة اللي هي محتاجة فتاوى. نستكمل حديثنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إنه سيدنا موسى لم يجد مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. هنا تذكر يوشع، افتكر، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أنت فاكر إحنا رحنا من وقت طويل كده نعسنا ونمنا، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، هو ده اللي إحنا عايزينه. عملوا إيه عشان ما يتوهوش في العودة؟ كانوا ماشيين في الصحراء فرجليهم بتعلم في الرمل، فارتد على أثارهما قصصا، بدأ يبص على علامات رجليه في العودة مرة أخرى حتى يصل إلى المكان الذي فقد فيه الحوت. فارتد على أثارهما قصصا يقصان آثارهما حتى أتي الصخرة، حتى أتي الصخرة فكان الحوت. قال ها هنا وصف لي، هو ده المكان اللي ربنا قال لي فيه، فإذا فحيث تفقد الحوت فهو ثم. هو مين؟ هو الخضر، هو العبد الصالح. فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر مسجى ثوبا مستلقيا على القفا، نايم على قفاه ومغطي نفسه بثوب. فسلم موسى عليه فكشف الخضر الثوب عن وجهه وقال وعليك السلام وأنا بأرضك السلام. كان سؤال استفهامي بيسأل نبي الله موسى وأنا بأرضك السلام، وحنشرح الكلام ده قدام. قال أنا موسى، نبي الله موسى بيعرف نفسه، هذا دليل على أن الخضر لا يعرف الغيب، ولا أحد يعرف الغيب إلا بوحي من الله جل وعلا. يعني ما جاش قال له أيوه عارف أنت مين، أنا موسى، وكان عارف أنه جاي، إنما قال له أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل، وده الشاهد في الكلام، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. فماذا قال له الخضر؟ بداية الكلام واضحة عشان نخرج نحدد إحنا عايزين إيه من بعض. قال إنك على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. يبقى كما اتفقنا ليس الخضر أعلم من نبي الله موسى مطلقا، وإنما في وقائع معينة من ضمنها الوقائع اللي حدثت وقصتها علينا سورة الكهف، فكان في تحديد واضح في بداية الكلام، أنا عندي علم أنت ما تعرفوش، وإنت عندك علم أنا ما أعرفوش، لكن كلا العلمين علمنا له أو علمنا إياه الله جل وعلا. فنبي الله موسى بمنتهى التواضع قال هل أتبعك، بص الأدب في السؤال، الأدب في العرض، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، علمي وصلني للرشد يعني. فقال له نبي الله موسى، فقال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبر، أنت مش هتصبر الحقيقة. ليه؟ هذا بوحي من الله تبارك وتعالى، لأنه عارف أنه ده نبي من أولي العزم، وقد يستنكر الأشياء التي سيراها ولن يسكت على المنكر أبدا. فبدأ يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا، وجه قال له إجابة على سؤال تقديري، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، شيء أمرت به أن أفعله، إذا رأيته لم تصبر. فقال له نبي الله موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وحيبقى لنا واقفة مع كلمة إن شاء الله عشان نرجع بيها تاني عند قصص سورة الكهف، لما سأل اليهود أو المشركون بتحريض من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتية الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، قال غدا أخبركم، كما في عند جمهور المفسرين دون أن يقول بإذن الله أو إن شاء الله، فقال له ربه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فنبي الله موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر فإن اتبعتني، دي شروط بقى، عالم ومتعلم، عالم ومتعلم ومن ضمن الآداب التي سوف نتحدث عنها. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يعني هتحصل حاجة دون. النهارده ممكن تلاقي واحد قاعد في مسجد شيخ بيتكلم وقد تكون هناك فتوحات من الله تبارك وتعالى والشيخ مسترسل وتلاقي حكوش يعملوا ايده كده ها يروشوا. يا اخي دون عندك الاسئله لان الاسئله كثيره. دون يمكن اجابه اللي انت عايز تسال عنه الشيخ يقولها في معرض كلامه. قال ان التفاهين اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. قال له نعم. وهنا المسلمون عند شروطهم اشترط تسألنيش لما أقول لك. ونبي الله موسى قال له حاضر. إلى هذا يعني الموقف نكتفي بمشيئة الله تبارك تعالى. نكمل حديثنا في السبت المقبل مع موسى والخضر. استحملونا شوية القصة طويلة من حيث التربويات والإشارات والفوائد، لكن يعني لازم نقف عندها عشان نستفيد من القصص القرآني لعلهم يتفكرون. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.